بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم الرابع من شهر جماد الأول لعام 1435 الهجرة، الموافق للخامس من شهر مارس لعام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الشرع والبيان كله حق. هذا المبحث هو يتعلق بالأخذ بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل أمور الدين من العقيدة والعبادة، ونستطيع أن نسميه مبحث الأخذ بحديث الآحاد في الاعتقاد، أو وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في الاعتقاد وأنها تفيد العلم. وهذه هي المحاضرة الثانية في هذا المبحث. وسبق أن ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى استفاد هذا المبحث من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، ومن كلام شيخ الإسلام تيمية في عدد من المواطن. انتهينا إلى قوله: ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي. ومن العجب أن هؤلاء المتكلمين قدموا ما يسمونه الأدلة العقلية المزعومة والبراهين اليقينية التي ألفوها بعقولهم، قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، فأدى ذلك إلى هذه النتيجة الوخيمة: فافتقرت قلوبهم، أجدبت قلوبهم وأصبحت ثقيرة، وأصبح ليس فيها زرع وليس فيها نبت وليس فيها نماء، فأفقرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص. وهذا حال كل من جعل النص خلف ظهره، لأن الله يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ورسولنا عليه الصلاة والسلام يبين ما جاء به كتاب ربنا جل وعلا وما جاء فيه. فكل من جعل النص خلف ظهره وقدم عليه العقل فهذه عاقبتهم: أقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص، ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. يعني لم يظفروا لا بعقل سليم ولا بقلب مهتدي، ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول المعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة. لو حكموا نصوص الوحي في كل شؤون حياتهم لفازوا بالمعقول والمنقول. ثم قال: بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته. وقلنا بأن هذا معناه أنه يعتقد أولا ثم يستدل، والصواب أن الإنسان يستدل ثم يعتقد، وما ظنه معقولا عنده فما وافقه من النصوص قال إنه محكم وقبله واحتج به، وما خالفه قال إنه متشابه. كل ما تأتيهم بنص من الكتاب أو من السنة يدل على صفة من الصفات قالوا إنه متشابه ثم رده. هذه أحد الطرق، وسمى رده تفويضا، يقولون: الله أعلم بمراده، لا نعلم لا معنى هذا الكلام ولا الكيفية. وقلنا بأن السلف يعلمون المعاني ويفوضون الكيف. الطريق الثانية: أو حرفه، يعني بالتأويل، يقول: نعم نحن نعترف بهذا النص ونأخذ به، ولكن معناه كذا أو معناه كذا أو معناه كذا. يد الله فوق أيديهم، بعضهم يقول اليد معناها القدرة، وبعضهم يقول القوة، وبعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، حتى اختلفوا في التأويل، حتى اختلفوا في التأويل نفسه، وسموا تحريفه تأويلا، يعني تلبيسا على الناس وتدليسا على الناس. قال فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم. وقفنا في الدرس الماضي على هذا المبحث، نعلق على هذا المبحث بكلمة شيخ الإسلام تيمية موجودة في أول الفتوى الحموية الكبرى، وهذه الكلمة في غاية الأهمية في تقعيد هذه المسألة في مقدمة الفتوى الحموية الكبرى، وهي موجودة في المجلد الخامس من مجموع الفتاوى ابتداء من أول المجموع. نقرأ من أول قول من الصفحة 6، كلمة مهمة جدا في تقعيد هذه المسألة، وهي خطورة تقديم العقل على النقل أو العقل على النص، وأن هذا يستحيل في هذا الشرع أن يكون الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أتى لنا بأدق الأمور في حياتنا ويغفل ويترك باب الاعتقاد ويترك أدلته من الكتاب والسنة، هذا من المحال. شيخ الإسلام يقول بعد المقدمة فمن المحال في العقل والدين، من المحال عقلا ودينا أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. هذا السراج المنير هو من؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يقول وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه إلى آخر ما قال، ثم قال محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. محال أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بكل شيء وبدقيق الأشياء يترك باب الإيمان فيه التباس أو فيه اشتباه، حتى يأتينا هؤلاء يقولون اتبعونا فإننا عندنا براهين عقلية وأدلة يقينية، امشوا خلفنا ندلكم على الطريق. هذا محال. يقول محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع. إذن هذا مستحيل، لأن هذا أهم شيء في حياة الإنسان الاعتقاد، أهم شيء في حياة الإنسان الاعتقاد، فيستحيل أن يكون قد أغفله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب. أفضل شيء وأعظم شيء الإنسان يكتسبه الإيمان وما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته، والإيمان بأسماء الحسنى وصفات العلى وأفعاله وحكمته. يقول وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين اللي هم الصحابة والتابعون، كيف يكون كل هؤلاء لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ يعني حتى جاءنا الفلاسفة وقالوا نحن عندنا البراهين وعندنا اليقينيات العقلية خذوا منا. مستحيل، مستحيل أن يكون أفضل الناس بعد الأنبياء وهم الصحابة والتابعون لم يتقنوا هذا الباب ولم يحكموه، حتى جاء أولئك يقولون امشوا خلفنا سندلكم على الطريق. يقول الشيخ ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى هيئة قضاء الحاجة، وهو أنا يشير لحديث سلمان الفارسي في صحيح مسلم قال لنا المشركون إن صاحبكم علمكم كل شيء حتى الخراءة، فقال أجل نهانا أن يستنجي أحدنا باليمين أو أن نستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام. ثم قال شيخ الإسلام وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. كلمة المحجة في الحقيقة لم ترد في النصوص الأحاديث الصحيحة الواردة، لا يوجد فيها كلمة المحجة، بل الموجود في الأحاديث تركتكم على البيضاء، يعني على الحجة البيضاء الطريقة البيضاء الناصعة التي لا التباس فيها. وهذا الحديث رواه أحمد بن ماجه. إذن كلمة المحجة ليس لها ذكر في النصوص ولكنها اشتهرت على ألسنة كثير من الناس. تركتكم على المحجة البيضاء، هذه اللفظة لا وجود لها، ولكن الوارد في الأحاديث تركتكم على البيضاء ليلها أو ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. وقال فيما صح عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. صحيح مسلم. إذن هذا أول واجبات النبي، أي نبي من الأنبياء يجب عليه أن يدل أمته على خير شيء وأن ينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. قال: وقال أبو ذر، وهذا حديث مسند أحمد، وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، يعني علمنا كل شيء. وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وعمر بن الخطاب يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، يعني مقاما طويلا، فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، يعني ذكر لهم كل شيء. رواه البخاري. شيخ الإسلام يعلق على هذا ويقول: ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف، غاية المعارف وغاية العلوم معرفة الله جل وعلا، وعبادته أشرف المقاصد، والوصول إليه غاية المطالب. بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام؟ كيف يتوهم من في قلبه مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام؟ لابد أن يكون هذا الباب قد وقع على غاية التمام والكمال، لأن هذه زبدة الرسالة. زبدة الرسالة معرفة الله جل وعلا والإيمان به وتوحيده سبحانه وتعالى. ثم تكلم على بكلام أنه يستحيل أن تكون القرون المفضلة لا تعرف هذا أو أن يجهلوا هذا. ثم تكلم على قاعدة يروجونها، يقول شيخ الإسلام: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون، يعني الخلف، أعلم من السالفين. يعني هل يعتقد وتصور أن المتأخرين أعلم من السلف الصالح؟ مستحيل. لا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هكذا يقول هؤلاء المتكلمون: طريقة السلف أسلم، يعني زي ناس درويش وناس طيبين وناس صالحين ولا يتفقهون في معاني النصوص ومعاني المعقولات واليقينيات، لكن الخلف هم أعلم وأحكم لأنهم غاصوا خلف الحقائق وحرفوا وأولوا النصوص إلى معاني التأويلات المتنوعة ومشوا خلف المجازات ونحو ذلك. فلذلك قالوا طريقة السلف أسلم، يعني لما تسمع الآيات تقول نعم أؤمن بها خلاص والله أعلم بها وأمشي، الله أعلم بها وبالمراد منها، فهذا أسلم. هكذا كذبوا على السلف. معنى هذا أن السلف الصالح لا يعلمون شيئا من معاني ما نزل إليهم، ففوضوا المعنى وفوضوا الكيف، فهم بهذا افتروا على السلف وكذبوا عليهم وادعوا أنهم جهالا، ادعوا أنهم جهال وأنهم لا يعرفون شيئا، فكذبوا على السلف وكذبوا على الشريعة وكذبوا على أنفسهم عندما زعموا أنهم هم الذين عرفوا الحقائق والبراهين. طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. إذن هذه مقولة جائرة، والسلامة والعلم والحكمة في طريقة السلف الصالح، فكل خير في اتباع من سلف، كل خير في اتباع السلف الصالح. إذن طريق السلف الصالح فيه العلم وفيه الحكمة وبناء عليه فيه السلامة. إذا أردت أن تسلم وأن تمشي في طريق لابد يكون عندك علم بهذا الطريق. تسافر إلى القاهرة مثلا لابد أن تعلم الطريق الذي تسافر فيه، ولابد أن تمشي فيه بحكمة وتؤدى وتروي، فتحصل لك بإذن الله السلامة. إذن السلامة لا تحصل هكذا بالفوضى وبالجهل، لا، هم جهلوا السلف وقالوا إن طريقتهم أسلم. لا، طريقة السلف فيها العلم وفيها الحكمة وبناء عليه فيها السلامة. ثم شيخ الإسلام ناقش هذا الكلام ثم قال بعد ذلك: فلما ابتنى أمرهم أو ابتني أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين. المقدمة الأولى أن طريقة السلف مجرد الإيمان بالألفاظ فقط ودون فقه المعاني، هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية طريقة الخلف استخراج المعاني بأنواع المجازات والعبارات المختلفة المنمقة إلى غير ذلك. هاتان المقدمتان الكاذبتان قال شيخ الإسلام كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، يعني زي البل زي الدرويش وهم جهال. كانت النتيجة بهذا الكلام استجهال السابقين، خير الناس استجهلوهم واستبلاههم كأنهم درويش بله لا يعلمون شيئا، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة. الأمي الذي لا يعلم، الأمي من الناس الذي لا يعلم القراءة أو الكتابة، ويقول كانوا بمنزلة الأميين كالصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله يعني كالمتكلمين، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصد الصدق في هذا كله في كله. ثم شيخ الإسلام يقول: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. انتبه الآن لكلام شيخ الإسلام هنا وهو المقصود بالإيراد في هذه الليلة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين؟ يعني ليتهم قالوا مثلا نشير من الخلف لناس من أهل الحديث من أهل السنة من أهل الفقه، لا، دهم أشاروا بهذا الكلام إلى قوم المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه أمرهم، حيث يقول، ينقل كلام الشيرستاني، إما الشيرستاني قاله بنفسه أو نقله عن غيره، وقيل هذا الكلام لأبي بكر محمد بن باجة، يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائري على ذقن أو قارعا سن نادمي. هذا الكلام ذكره الشيرستاني في أول كتاب نهاية الإقدام، وكما قلت إما يكون قاله الشيرستاني من عند نفسه أو منسوب لغيره، وبعضهم نسبه لابن سينا. لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائري على ذقن، واحد من الحيرة يضع كفه تحت ذقنه من الحيرة أو قارعا سن نادم، يقرع سنه من الندم. لماذا؟ لأنه لم يهتدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقدم عقله على ما جاء من الوحي والهدى. ثم يقول الشيخ: وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له، يعني هم اعترفوا بهذا، اعترفوا بأنهم تحيروا وتاهوا فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم، ويقصد الفخر الرازي في كتاب أقسام اللذات. يقول الفخر الرازي، يقول شيخ الإسلام عنه، قال: النهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. يقول الفخر الرازي: لقد تأملت الطرق الكلامية، الطرق الكلامية يعني البحث في أصول الدين بالجدل، لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية المتفلسفة، أتباع المعلم الأول أرسطو، ثم المعلم الثاني أفلاطون، ثم المعلم الثالث وهو ابن سينا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، لأنها لا تشفي ولا تروي، لأن الهدى والشفاء فيما جاء عن الله جل وعلا. ثم يقول الفقيه الرازي: ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. يعني هذا بعد جولة طويلة جدا، جولة للرازي في هذه المناهج الفلسفية والطرق الكلامية، يقول: ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات، يعني في إثبات الصفات، الرحمن على العرش استوى. كلام واضح وسهل ومفهوم، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، يعني الله جل وعلا استوى وعلى على عرشه وارتفع، وفي إثبات العلو يقول: اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وإليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، وهذا إثبات للعلو. إذا لم يكن رب جل وعلا على عاليا على عرشه، فإن يصعد الكلم الطيب لأي شيء. وقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. يقول في آخر كلامه: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. لكن هذا متى؟ في آخر عمره، بعدما سود الكتب بمناهج الأشاعرة ومناهج الفلاسفة المتكلمين. ومن أخطر كتبه التفسير الموجود حاليا بين الناس، وهو التفسير الكبير، تفسير الرازي المشهور، وهو من أخطر الكتب الموجودة حاليا، غير كتابه تأسيس التقديس ونحو ذلك، لأن التفسير بين الناس ومنتشر. يقول الشيخ الإسلام: ويقول الآخر منهم: لقد خطوا البحر الخضم، يقصد بالآخر هنا الجويني، أبو المعالي الجويني إمام الحرمين الشافعي. يقول الآخر منهم: لقد خطوا البحر الخضم، يعني الواسع، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، يعني تركت علوم أهل الإسلام، علوم الكتاب العزيز وعلوم السنة المطهرة، وخط في الذي نهوني عنه، يعني دخل في الفلسفة ودخل في إثبات العقائد بالفلسفة وعلم الكلام، وخط في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني. شيخ الإسلام يقول: والفالويل لفلان، فالويل لفلان، يعني المقصود فالويل لابن الجويني، وها أنا أموت على عقيدة أمي، يعني عقيدة العجائز، الفطرة السليمة المستقيمة التي لم تتلوث بكلام الفلاسفة والمناطقة وشبهات ووساوس هؤلاء. وهذا الكلام موجود أيضا في السير ومنهج السنة. يقول شيخ الإسلام: ويقول الآخر منهم، أشار شيخ الإسلام في كتابه نقد المنطق أن المقصود بهذا الآخر هو الغزالي، هو الغزالي، ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، لماذا؟ لأنهم ليسوا على شيء من البراهين النقلية من الكتاب والسنة القطعية. أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. قلت وقال شمس الدين الخسروشاهي وكان من تلامذة الفخر الرازي، قال لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما، يعني الخسروشاهي هذا يقول لأحد الناس وقد دخل عليه: ما تعتقده؟ يعني ما عقيدتك؟ قال: ما يعتقده المسلمون، يعني أنا معتقد ما يعتقده أهل الإسلام وأصحاب الفطر السليمة. فقال له: وأنت منشرح الصدر، وأنت منشرح الصدر لذلك؟ فقال: نعم أعتقد هذه العقيدة وأنا منشرح الصدر. قال: أشكر الله على هذه النعمة، يعني قل الحمد لله على هذه النعمة أن صدرك منشرح بهذه العقيدة، عقيدة العوام، عقيدة الفطرة التي ليس فيها كلام الفلاسفة والمناطقة والمتكلمين. أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد. يكررها ثلاث مرات، يقول: ولكني والله ما أدري ما أعتقد ثلاثا، وبكى حتى أخضل لحيته، لأنه يجلس طيلة الليل يأتي بالمقدمات ثم ينقض، ثم بعد المقدمات يأتي بالنتائج، ثم بعد ذلك ينقض هذه المقدمات بمقدمات أخرى حتى يطلع الفجر ولم يخرج بشيء، ولم يهتدي بهدي الكتاب العزيز والسنة المطهرة. يقول شيخ الإسلام: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقعوا من ذلك لا عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضلون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسماء وصفاته؟ كيف يكون هؤلاء أعلم بالله وأسماء وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين؟ يعني كيف يكون هؤلاء المتأخرون الناقصون في علمهم وفي رتبتهم كيف يكونون أعلم بالله من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وأعلام الهدى ومصابيح الدجى؟ هل يعقل هذا؟ هذا مستحيل. الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا، يعني قام الكتاب بهؤلاء المهاجرين والأنصار ومن تبعوهم بإحسان، هم الذين رفعوا راية الكتاب العزيز ورفعوا راية السنة. الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا، هذه كلمة جميلة جدا من شيخ الإسلام الآتية: الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا. المسلم والمسلمون لا يقومون إلا بكتاب الله جل وعلا، الكتاب يقوم بهم لأنهم الذين يبلغونه، وإذا بلغوه رفعوا بهذا الكتاب ونهضوا به وقاموا به. هذا معنى قوله: الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا. وبهم نطق الكتاب، يعني نطق الكتاب بفضلهم وبه نطقوا. الذين وهبهم الله، الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم. يعني هذه الأمة عندها من العلم وميزوا من العلم والحكمة بما لم تميز به أمة قبلهم، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا أو لاستحيا من يطلب المقابلة. يعني لو جمعت الحقائق التي والعلوم التي أوتيتها هذه الأمة وأراد أحد من الأمم الأخرى أن يقابل ما عنده بما عند هذه الأمة لاستحيا من يطلب تلك المقابلة. ثم يقول شيخ الإسلام: ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة؟ يعني القرن الأول قرن الصحابة، ثم من يليهم من التابعين وتابع التابعين، كيف يكون هؤلاء أنقص في العلم والحكمة؟ لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته، أو أحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم. أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان؟ كلمة الأفراخ تقال لأولاد الطير، أولاد الطير كله أفراخ إلا الدجاج، فإنه يقال لأولادها الفراريج، والواحد فروج أو فروج هو معروف. إذن أفراخ تطلق على أولاد الطير كله ما عدا الدجاج. يقول: أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ يستحيل أن يكون الذين ورثوا علوم الفلاسفة وعلوم الهند واليونان أعلم ممن ورثوا علم الكتاب والسنة. ثم يختم هذا بقوله: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى. أين هو في هذا الباب؟ إنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى. أين هو في هذا الباب وغيره؟ يعني هل طريق الهدى في منطق اليونان وفي الفلاسفة، كلام الفلاسفة وآراء المتكلمين، أم الهدى في هدى الله جل وعلا؟ إنما الهدى هدى الله، وإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: وعلم أن الضلال والتهوك، التهوك اللي هو التحير، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم. الحيرة والضلال ورد على هؤلاء المتأخرين لأنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم، يقول، عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقرار عن نفسه. يعني هؤلاء المتكلمون أقروا على نفسهم أنهم ما عرفوا الله وما عرفوا أسماءه وما عرفوا صفاته، ولم يقفوا على شيء بعقولهم، شيء نافع بعقولهم، فكانت حياتهم نهايتها الحسرة والضلال والتهوك. يقول: والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة عليه وبدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. انتهى ما أردنا إراده من مقدمة شيخ الإسلام في الفتوى الحموية، والتي يتكلم فيها عن إثبات صفة العلو في رسالة جاءته من أحد الناس من الشام. نرجع إلى كلام الشارح رحمه الله تعالى ونقرأ كلامه ثم نعلق عليه. نعم. وطريق أهل السنة.
بسم الله، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: آمين. وطريق أهل السنة ألا يعدلوا عن النص الصحيح، ولا يعارضوا بمعقول ولا قول فلان، كما أشار إليه الشيخ، وكما قال البخاري رحمه الله: سمعت الحميدي يقول: كنا عند الشافعي رحمه الله، فأتاه رجل فسأله عن مسألة، فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال الرجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، تراني على وسط ترى على وسط زنارا. أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
غلا تراني في بيعة.
تراني في بيعة تراني على وسط زنارا. أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت. ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. وقال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
أحسنت. هذا الكلام نقله الشاعر رحمه الله تعالى من كلام ابن القيم وهو موجود في الصواعق المرسلة، وكما قلت نحن نأخذ من الصواعق المرسلة بواسطة مختصر الصواعق الموصلي. المؤلف هنا اختصر ما اختصره ثم قال في الأخير وكلام السلف في ذلك كثير. ابن القيم رحمه الله تعالى قال فصل. قال البخاري هذا في صفحة من صفحة 513. قال البخاري سمعت الحميدية يقول، ابن القيم يقول فصل. قال البخاري سمعت الحميدية يقول كنا عند الشافعي فأتاه رجل فسأله عن مسألة، فقال الشافعي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يعني قضى فيها بكذا وكذا. فقال هذا الرجل للشافعي ما تقول أنت، يعني ذكر الله الحديث، فقال طب أنت تقول بهذا الكلام ولا ما تقول بهذا الكلام. فغضب الشافعي وقال له سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، تراني يعني متعبد اليهود أو النصارى، ترى على وسط زنارا، زنار حزام يشده النصارى على وسطهم، ترى على وسط زنارا، أقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وأنت تقول لي ما تقول أنت. هذا استنكار عظيم من الشافعي لمن يظن أن الشافعي يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، وهذا يدل على تعظيم هذا الإمام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم الأئمة الأربعة للحديث معروف ومشهور. قال المزني وحرمل عن الشافعي إذا وجدتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى أحد. وقال الربيع عن الشافعي ليس لأحد قول مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الربيع وسمعته روى حديثا فقال له الرجل أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم أخذ به حديثا صحيحا، لم يقل متواتر كما يزعم أولئك، متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم أخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب، يعني أنا صرت مجنون لو رويت حديثا صحيحا ولم أخذ به. هذا كلام من الشافعي فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. ثم ذكر قصة عجيبة حصلت للشافعي مع إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل. قال وتذكر الشافعي وإسحاق بمكة وأحمد بن حنبل حاضر، يعني كان الشافعي جالس وإسحاق بن راهويه الإمام إمام خراسان جالس. فقال الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من دار؟ عقيل بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلم متأخر وقد استولى على دور مكة وباعها. فقال إسحاق، يعني الشافعي ذكر هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة قيل له هل تنزل غدا بدار أبي طالب؟ قال وهل ترك لنا عقيل من دار، يعني عقيق قد استولى على كل شيء وباع. فقال إسحاق حدثنا يزيد عن الحسن حاء وأخبرنا أبو نعيم وعبدته عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنهما لم يكونا يريانه، يعني بيع دور مكة. يعني هذه مسألة فيها خلاف قديم، لكن الآن خلاص دور مكة تباع وتستأجر وفيها كل شيء يحصل، إن هذه مسألة موجودة في كتب الفقه، هل يجوز بيع دور مكة أم لا، أم تصبح مسبلة للحجاج والمعتمرين ومن يأتي إليها؟ هذه مسألة موجودة في الفقه، لكن الآن ليس لها الآن أثر في الواقع، لأن كما تعلمون دور مكة كلها مملوكة للناس يؤجرونها ويسكنون فيها. فقال الشافعي لبعض من عرفه: من هذا؟ فقال: هذا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، يعني الإمام المعروف. فقال الشافعي: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ يعني أنت فقيه أهل خراسان وتقول هذا الكلام؟ يعني أقول لك الحديث فتقول لي أن الحسن وفلان وإبراهيم النخعي لا يريان ذلك؟ يقول الشافعي: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم، ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك، فكنت آمر بفرك أذنيه. يقول: لو كان واحد آخر غيرك كنت آمر بفرك أشد ودنه. يعني كان بين الشافعي وبين إسحاق ما يقرب من 16 عاما، 16 سنة بينهم. الشافعي مات صغيرا، الشافعي مات وله من العمر 54 سنة، مات صغيرا، وإسحاق مات فوق 60، لكن كان بينهما كما قلت 16 عاما. ومع ذلك يقول له الشافعي: لو كان واحد آخر غيرك كنت آمر بفرك أذنيه، شد ودنه. لماذا؟ لأنه يقول له الحديث فيقول له إن فلان وفلان لا يريان ذلك، الحسن وإبراهيم. يقول: وهل مرة ثانية: كنت آمر بفرك أذنيه، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت عطاء وطاووس ومنصور عن إبراهيم والحسن، وهل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول؟ هل لأحد من الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم قول؟ الجواب لا. يقول: وروين عن الربيع عن الشافعي قال: لم أسمع أحدا ينسبه عامة إلى علم أو ينسب نفسه إلى علم يخالفه في أن الله سبحانه فرض اتباع أثر رسوله والتسليم لحكمه. يعني أي واحد عنده علم منسوب للعلم يعلم أن الله جل وعلا فرض على كل مسلم اتباع الآثار والتسليم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هذا الكلام لأن هذا الكلام من القواعد التي تختل عند الناس في بعض الأزمان وفي بعض الأماكن. نقول هذا الكلام لأننا في حاجة دائما إلى تكراره بسبب ما يحصل علينا من الفتن. نعم. إلى آخر ما ذكره من كلام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم قال: وقد قال بعض السلف في قوله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، قال: نزلت في علماء السوء الذين يفتون الناس بآرائهم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، نزلت في علماء السوء الذين يفتون الناس بآرائهم. ويكفي في هذا قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول: وفرض تحكيمه لم يسقط بموته بل ثابت بعد موته كما كان ثابتا في حياته، وليس تحكيمه مختصا بالعمليات دون العلميات. هم قالوا: نأخذ بالأحاديث في الأمور العملية في العبادة في التعبدات وفي المعاملات، لكن لا نأخذ بها في العلم ولا في الاعتقاد. يقول الشيخ: وليس تحكيمه مختصا بالعمليات، يعني بالأمور العملية والتعبدية دون العلميات كما يقوله أهل الزيغ والإلحاد. ثم قال بعد كلام: والله يشهد ورسوله وملائكته والمؤمنون أن من قال أدلة القرآن والسنة لا تفيد اليقين، وأن أحاديث الأسماء والصفات أخبار آحاد لا تفيد العلم، بمعزل عن هذا التحكيم. يعني قوله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقول: بمعزل عن هذا التحكيم، وهو يشهد على نفسه بذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يقول: وأجمع المسلمون أن الرد إليه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الرجوع إليه في حياته والرجوع إلى سنته بعد مماته، هذا مجمع عليه. واتفقوا أن فرض هذا الرد لم يسقط بموته صلى الله عليه وسلم، فإن كان متواتر أخباره وأحادها لا تفيد علما ولا يقينا لم يكن للرد إليه وجه. يعني كيف نرد إلى سنته وهم يقولون أولا الأحاد لا يفيد علما، هذا خلوه على جنب، والمتواتر يؤولونه، طب أين السنة التي سنرد إليها؟ إذا أردنا أن نصدع لهذا الأمر في هذه الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كيف نطيع صلى الله عليه وسلم في أمور هم إما بين تأويل أو تعطيل أو رد، إلا إذا قالوا في العمليات يعني في العبادات والمعاملات، أما أعظم شيء وغاية المعارف وأمور الدين والإيمان يقولون لا يصلح فيها أحاديث الآحاد. ثم قال بعد كلام، قال أبو داود: حدثنا حمار بن سلمة عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه حدث بحديث فقال له رجل من أهل الكوفة: إن الله تعالى يقول في كتابه كذا، يعني هذا سعيد بن جبير حدث بحديث، فواحد يريد أن يعرضه بالقرآن يقول إن الله يقول في كتابه كذا، فغضب سعيد وقال: لا أراك أو لا أراك تعرض في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تعارض في الأحاديث، كان صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك، وأعلم بكتاب الله ومع ذلك قال هذا الحديث. يقول: فإذا كان هذا إنكارهم على من عارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فماذا تراهم قائلين لمن عارضها بآراء المتكلمين؟ يعني واحد عارض السنة بآية، فرد عليه سعيد بن جبير هذا الرد القاسي، قال له: إن الذي قال هذا الحديث أعلم بالقرآن منك، فكيف بمن يعارض السنن بآراء المتكلمين وعقول الفلاسفة وأتباع اليونان؟ يقول الشيخ: فماذا تراهم قائلين لمن عارضها بآراء المتكلمين ومنطق المتفلسفين وأقيسة المتكلمين وخيالات المتصوفين وسياسات المعتدين؟ يعني حتى ابن القيم نبه على هذا، الذين من أجل السياسة يحرفون الأحاديث ويحرفون الآيات ويقولون: لكن فلان يرى المصلحة في كذا، وفلان لجنة الفلانية تقول المصلحة في كذا، تقول له النص قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لكن المصلحة اللي احنا شايفينها في الشيء الفلاني، يعارضونها بسياسات المعتدين سواء كانوا من الأمراء أو الرؤساء أو علماء السلطة أو علماء الأحزاب أو شيوخ الأحزاب أو نحو هؤلاء. يقول ابن القيم متعجبا: ولله بلال بن سعد، وهو أحد الأئمة الربانيين الوعاظ، أبو عمرو الدمشقي واعظ دمشق، يقول: حيث يقول: ثلاث لا يقبل معهن عمل: الشرك والكفر والرأي. هذا بلال بن سعد يقول هذه الكلمة العجيبة: ثلاث لا يقبل معهن عمل: الشرك والكفر والرأي. قلت: يا أبا عمرو، وما الرأي؟ قال: يترك سنة الله ورسوله ويقول بالرأي. يعني بلال ابن سعد هو أحد الوعاظ الكبار، وعاظ أهل الشام المشهورون جدا بالوعظ في الشام، شيخ أهل دمشق، كان يساوى بالحسن البصري، وكان ورده في اليوم، يصلي في اليوم كل يوم الليلة 1000 ركعة. كان بلال بن سعد هذا السكوني من بني تميم يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. يقول هذا بلال بن سعد: ثلاث لا يقبل معهن عمل: الشرك والكفر والرأي. يعني فساوى الرأي بالكفر والشرك والعياذ بالله لخطورته. فقلت: يا أبا عمرو، وما الرأي؟ قال: يترك سنة الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول بالرأي. وقال أبو العالية: في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال أخلصوا لله الدين والعمل والدعوة، أن جردوا الدعوة إليه وإلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط، لا إلى رأي فلان وقول فلان. هذا تفسير أبي العالية لقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقال سفيان في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال يطبع على قلوبهم، يعني والعياذ بالله يختم على قلوبهم الذين يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يخشى عليهم أن يطبع على قلوبهم والعياذ بالله. وقال ابن أحمد إنما هي الكفر، يعني يخشى عليهم أن يقع في الكفر بعد ذلك، لأن الزيغ يأتي بالتدريج والانحراف يأتي بالتدريج. ولقي عبد الله بن عمر جابر بن زيد في الطواف فقال له يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء البصرة فلا تفتي إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت غير هذا هلكت وأهلكت. يعني ابن عمر بينصح جابر بن زيد يقول له لا تفتي إلا بقرآن ناطق آية أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت. وقال ابن خزيمة قلت لأحمد بن نصر وحدث بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تأخذ به، يعني القصة هذه التي تكررت مع الشافعي تكررت مع ابن خزيمة وأحمد بن نصر، فقال أترى على وسط زنارا، يعني حزام من أحزمة النصارى التي يعلقونها، لا تقل لخبر النبي صلى الله عليه وسلم أتأخذ به، وقل، يعني السؤال أن تقول أصحيح هو، فإذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت به شئت أم أبيت، يعني فهو قولي. هذا من تعظيم الأئمة، هؤلاء الأئمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أفلح مولى أم سلمة إنها كانت تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر وهي تنتشط، يعني جاريتها تمشطها، فقال أيها الناس، فأول ما سمعت أيها الناس قالت لماشطتها كفي رأسي انتظري اترك التمشيط الآن، قالت فليتك، يعني ماذا يحصل، إنما يقول أيها الناس، يخاطب الذين عنده في المسجد، فقال ويحك أولسنا من الناس، فكفت رأسها وقام في حجرتها أم سلمة فسمعته يقول يا أيها الناس أنا على حوضي إذ مر بكم زمرا، يعني جاء بكم جماعات جماعات، فتفرقت بكم الطرق فناديتكم ألا هلم إلى الطريق، فينادي مناد إنهم قد بدلوا بعدك فأقول ألا سحقا سحقا، وفي بعض الروايات سحقا لمن بدل بعدي. إذن من لم يأخذ بهدي صلى السلام وبسنته فإنه لا يشرب من الحوض المورود من حوض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ابن القيم يعلق على هذه ويقول وهذه الطرق التي تفرقت بهم هي الطرق والمذاهب التي ذهبوا إليها وأعرضوا عن طريقته عن طريقه ومذهبه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوزون على الطريق التي هو عليه يوم القيامة، يعني لا يمشون على الصراط التي هو عليها يوم القيامة، كما لم يسلكوا الطريق التي كان عليها وأصحابه، يعني في الدنيا، يعني كما أنهم في الدنيا لم يسلكوا الطريق الذي مشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم في الآخرة أيضا لا ينجون ولا يسلكون الطريق الذي ينجو بها الصحابة وأهل الإيمان. وقال عكرمة عن ابن عباس إياكم والرأي فإن الله رد على الملائكة الرأي، إن الله جل وعلا رد على الملائكة الرأي وقال إني أعلم ما لا تعلمون، لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت. يقول ابن القيم: وقال بعض العلماء ما أخرج آدم من الجنة أو ما أخرج آدم من الجنة إلا بتقديم الرأي على النص، لأن الله جل وعلا قال: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما، هذا الأمر، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوأتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فتركوا الأمر وأخذوا بهذه النصيحة الشيطانية والعياذ بالله تعالى، فكان ما كان. يقول: وما أخرج آدم من الجنة إلا بتقديم الرأي على النص، النص اللي هو الأمر ب أو النهي عن الأكل من هذه الشجرة. قال: وما لعن إبليس، لعن أو لعن إبليس وغضب عليه إلا بتقديم الرأي على النص، لأن الله قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس أول من قاس القياس الفاسد. ما هو القياس الفاسد؟ القياس في مقابلة النص، إذا جاءك النص خلاص بطل القياس. كل قياس، هذه قاعدة في أصول الفقه، كل قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار، يطعن فيه بهذا المطعن. كل قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد، أو فهو فاسد الاعتبار، يطعن فيه بأنه فاسد الاعتبار. إبليس الله جل وعلا أمره بالسجود فلم يسجد، لماذا؟ قاس، قال: أنا مخلوق، هو مخلوق من نار وآدم مخلوق من طين، وفي ذهنه أن أو في عقلي أو في نفسي أن النار خير من الطين، وهذا قياس باطل. من قال أن النار خير من الطين؟ النار طبعها الإحراق وطبعها الشدة، والطين طبعه السكون والطمأنينة، والنبت تنبت فيه كل أنواع الخيرات، الطين يخرج منه كل أنواع الخيرات والنباتات والثمار. قال: وما لعن إبليس وما وغضب عليه إلا بتقديم الرأي على النص، ولا هلكت أمة من الأمم إلا بتقديم آرائها على الوحي، ولا تفرقت الأمة فرقا وكانوا شيعا إلا بتقديم آرائهم على النصوص، مثل ما كما قلت يحصل في الأحزاب الحالية والسابقة. وقد قال عمر ابن الخطاب: أيها الناس اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية برأيي اجتهادا، والله ما آلوا عن الحق، يعني كان يبحث عن الحق، وذلك يوم أبي جندل. أبي جندل اللي هو ابن سهيل بن عمرو، لما جاء في الأغلال وأرادوا أن يردوا للمشركين فصرخ وقال: كيف تردني إليهم وقد جئت مسلما ويستفعلون بي كذا وكذا؟ يقول عمر: والكتاب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: بل تكتب كما نكتب باسمك اللهم. هذا كلام سهيل بن عمرو، نكتب ما نعرفه، ما نعرف بسم الله الرحيم. فرضي وقال لعلي: اكتب هذا. وأبيت عليه، يعني عمر يقول هو صلى الله عليه وسلم رضي وأنا أبيت عليه، كيف ترضى بهذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تراني أرضى وتأبى، تراني أرضى وأنت تأبى. فعمر بن الخطاب يعني لا يزال يذكر هذه ويعدها كانت أن تهلكه رضي الله عنه وأرضاه. وقال ابن عباس في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. هذا كله كان بخصوص وتعليقا على قول المؤلف وطريق أهل السنة أن لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه بمعقول ولا قول فلان ولا رأي علان. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.